وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له على عباده النعم السابغة والحجة البالغة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم تعاهدوا القرآن وهذا جزء من حديث نبوي وقد بينا فيما مضى من لقاءاتنا أننا نلتزم شرح أحاديث نبوية صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها هناك حديث آخر في الباب نفسه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل إن عقلها أمسكها وإن أطلقها ذهبت هذان الحديثان هما موضوع لقاء اليوم الذي عنوانه تعاهدوا القرآن قبل الشروع في بيان الحديث نوطئ ونمهد بما يلي الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لأنه لا أحد أحب إليه العذر منه جل وعلا وقد بين ذلك في آيات الكثر في كتابه العظيم وما أخبرنا الله عز وجل به من الكتب جاء مجملا وجاء مفصلا فالمجمل نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على أي نبي أرسله قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وأخبر جل وعلا أنه أرسل الرسل وأنزل معهم البينات فهذا كله من حيث الإجمال فإذا أتينا للتفصيل فإن المذكورة من الكتب في القرآن أربعة صحف إبراهيم قال الله عز وجل في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال جل وعلا في سورة النجم أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى من هاتين الآتين نفهم أن هناك صحفا أنزلت على خليل الله إبراهيم لكن شيئا ما من تلك الصحف ليس بين أيدينا اللهم إلا ما أشار إليه القرآن في هاتين السورتين المباركتين فما كان قبل ذلك أي قبل هذه الآيتين في سورتي النجم والأعلى دل على أنه كان منصوصا عليه في صحف إبراهيم قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم السر وأخفى ثم ذكر جل وعلا قوله بعد أن ذكر بعضا قال إن ذلك للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وكذلك الحال في سورة النجم الأمر الثاني أو الكتاب المنزل الثاني المنصوص عليه في القرآن التوراة والتوراة أنزلها الله عز وجل على نبيه وكريمه ونجيه وصفيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وموسى أحد أنبياء بني إسرائيل وقد عالجهم أشد المعالجة بعثه الله عز وجل إلى فرعون وقد نشأ في أول حياته في قصر فرعون ثم خرج إلى أرض مدين ثم نبئ ثم أرسل إلى فرعون وملئه آمن له بنو إسرائيل فتبعه فرعون فأغرق الله فرعون ونجى الله موسى ومن معه فسكن موسى ومن معه أرض التيه في تلك الحقبة من الله عز وجل عليه بالتوراة وأنزلها عليه وصف الله عز وجل التوراة بأن فيها الهدى والنور إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ثم مضى ما كان من أمر نبي الله موسى استحفظ بنو إسرائيل التوراة حفظوا بعضها وضيعوا بعضها دخل يوشع بن نون ببني إسرائيل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ثم كان الأنبياء في بني إسرائيل حتى كانت نبوة نبي الله داود عليه السلام. وداود أحد أنبياء بني إسرائيل، كان في زمن طالوت، قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، أي جيش طالوت هزم جيش جالوت، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. هذا النبي الكريم داود عليه السلام آتاه الله الزبور، قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة الإسراء وآتينا داود زبورا، وكذلك قال ربنا في سورة النساء. فأعطى الله عز وجل الزبور لداود، فهي ثالث الكتب السماوية المنصوص عليها في القرآن. وقد ذكروا أنها كانت رقائق وعظات، وأن داود عليه السلام أعين على تلاوتها، قال الله إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ثم ختم أنبياء بني إسرائيل، ختم النبيون جميعا قبل نبينا عليه السلام ببعثة ورسالة نبي الله عيسى بن مريم. آتى الله عز وجل عيسى بن مريم الإنجيل، قال الله تعالى في فاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فالتوراة أنزلت على موسى كما حررنا آنفا، والإنجيل أنزل على عيسى عليهما السلام. فهذا رابع الكتب السماوية المذكورة في القرآن. ثم كانت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأنبياء قبله إما أعطوا كتبا لكن أقوامهم لم يحفظوا تلك الكتب حق الحفظ، وإما أن ذلك النبي جاء بمعجزة ما لبثت أن انصرمت بعد أن أقيمت الحجة على قومه، قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فأعطى الله عز وجل صالحا نبيه الناقة حجة على قومه فعقروها كما قال ربنا جل ذكره. فلما ختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن. قال الله عز وجل إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إن الصيغة صيغة التعظيم يخبر فيها جل وعلا عن ذاته العلية. إن أنزلنا، فالقرآن منزل غير مخلوق. إن أنزلنا إليك أيها النبي أيها الخاتم أيها العبد المجتبى أيها الحبيب المرتضى محمد ابن عبد الله، إن أنزلنا إليك الكتاب، المراد بالكتاب هنا القرآن إجماعا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب الثاني المذكور في الآية، المراد جنس الكتاب، المراد كل ما سلف ومضى من الكتب السماوية سواء الأربعة التي ذكرناها أو غير ذلك إن وجد مما لا نعلمه. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ثم قال الله ومهيمنا عليه، مهيمنا أي حاكما شاهدا مؤتمنا، حاكما شاهدا مؤتمنا. والمعنى أن ما في هذه الكتب السماوية اليوم إن وجدت التي بين أيدينا إذا كان فيها ما يوافق القرآن فهذا حق، وما كان منها يعارض القرآن فمعنى ذلك أنها ليست الكتاب السماوية الذي أنزله الله عز وجل على من سلف من الأنبياء والرسل، لأن هذه الكتب كلها من عند الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالله أنزل التوراة والله أنزل الإنجيل والله أنزل الزبور والله أنزل الصحف على إبراهيم، فكلها من معين واحد يصدق بعضها بعضا. إلا أن هذا الكتاب العظيم القرآن الجليل مهيمنا على الكتب كلها، فيبين أصول شرائعها إلى ما زاده الله عز وجل فيه من عظيم العظات وجلائل الحكم والأحكام وخيرات القصص. قال الله عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فلا كتاب من السماء أنزل على نبي من الأنبياء أعظم من القرآن. قال شوقي رحمه الله جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. الآن نأتي للحديث بعد هذا التمهيد. قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، والمعنى أن من رزقه الله عز وجل حفظ شيء من القرآن عليه أن يتعاهده، أي استدين دراسته وتلاوته وحفظه ومراجعته وما إلى ذلك مما يكون سببا في ثباته في الصدر. تعاهدوا القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده. هذا قسم اشتهر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كثر قوله منه عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده لهو، الضمير هنا عائد على القرآن، عائد على القرآن، لهو أشد تفصيا، تفصيا أي تخلصا تخرجا ذهابا، لهو أشد تفصيا من الإبل. الإبل أشد الدواب الإنسية نفارا، أشد الدواب الإنسية نفارا، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، وهو ما يعقل به البعير في يده، ما يعقل به البعير في يده، فما إن تفك عنه عقال إلا وقد نفر وابتعد عنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يضرب المثل من البيئة المعروفة في حياة الناس آنذاك، فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال بعض العلماء، وأنا أنقله ولا أستطيع أن أجزم به، قال: إنما كان القرآن أشد تفصيا لأنه ليس من كلام البشر الذي ألفه الناس. نحن نوافقه أن القرآن كلام الله، هذا لابد من الإيمان به، هذا من الدين، هذا معتقد. القرآن كلام الله تكلم به على الوجه الذي يليق به جل وعلا حقيقة، وجاء به جبريل من رب العالمين إلى محمد بن عبد الله خاتم المرسلين. لكن قول هذا الإمام العالم أن الذي جعل القرآن يشتد تفصيه عن صاحبه إن لم يتعاهده أنه ليس كلام البشر، فلا تألفه، فلا يؤلف كما يؤلف كلام البشر. بمعنى هو أراد أن يقول أن الإنسان قد لا يحتاج إلى مراجعة قصيدة حافظها كثيرا، لكنه يحتاج إلى أن يتعاهد القرآن، لأن القرآن أشد تفصيا من الإبل في عقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث ابن عمر وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن أمسكها بقيت وإن أطلقها ذهبت. فهذا من جنس الحديث الأول في المبنى والمعنى، وهذا يجعل المرء يتعاهد القرآن مرة بعد مرة. جاءت أحاديث أخرى تعين على الموضوع. الإنسان أحيانا يحفظ آية، يحفظ سورة، ثم لا يلبث أن ينساها، كيف يعبر عن ذلك النسيان؟ جاء التأديب النبوي، نقول أنسينا آية كذا ولا نقول نسينا، نقول أنسينا ولا نقول نسينا. ما المراد بلفظ النسيان هنا؟ أكثر أهل العلم يحملوا على النسيان المعروف، وذهب سفيان بن عيينة رحمه الله إلى أن المقصود الترك، المقصود ترك العمل بالآية، فهو يقول إنه لا غضاضة على الإنسان إن نسي السورة، لكن الغضاضة تقع إذا كان الإنسان يترك العمل بالسورة، يترك العمل بالقرآن. واحتج بأن الله عز وجل قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أصحابه يقرأ آية فقال رحمه الله: ذكرني آية أنسيتها. فالحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسي أحيانا بعض القرآن، هذه حجة سفيان بن عيينة. وقال بعضهم يؤيده إن ظاهر القرآن يؤيده في كلام العرب، فإن الله عز وجل قال: نسوا الله فنسيهم، والمعنى تركوا الله فتركهم، فيأتي النسيان بمعنى الترك. هذا مجمل معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن. نعود فنقول: هذا القرآن جعله الله عز وجل هدى، وجعله نورا، وجعله رحمة، وجعله موعظة، وجعله صراطا مستقيما يهدي إليه، وهو أعظم الكتب السماوية، وتلاوته من أعظم القربات إلى الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم نزل في 23 سنة، أول ما أنزل منه فواتح سورة العلق، وآخر ما أنزل منه على الأظهر قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عرف بعضه بالمكي نزل قبل الهجرة، وعرف بعضه بالمدني نزل بعد الهجرة بصرف النظر عن موطن النزول، وعرف بعضه أنه نزل ليلة وبعضه نزل نهارا، وبعضه نزل صيفا وبعضه نزل شتاء، وهذا كله عني به العلماء. ويحسبك أن تقرأ كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي رحمه الله لترى بابا واسعا من الفهم والعلم حول علوم هذا الكتاب العظيم. تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جاءت بعض الأحاديث في فضل بعض آياته أو ببعض سوره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال أبي مجيبا النبي عليه السلام: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر. وأبو المنذر كنية أبي رضي الله عنه. وصورة الفاتحة هي فاتحة هذا الكتاب العظيم، وهي أعظم سورة فيه، كما أن سورة البقرة وسورة آل عمران تعرفان بالزهراوين. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وجاء في فضل فواتح سورة الكهف أنها تعصم من الدجال. وجاء في فضل قراءة سورة قل هو الله أحد، جاء في فضلها أن من قرأها 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، وأنها تعدل ثلث القرآن وجاء في فضل سورة الملك أنها منجية من عذاب القبر، وعدد آيها 30 آية. فهذه بعض ما جاء في فضل آيات القرآن. والمعوذتان عظيمتان جليلتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. هذا ما يتعلق بفضل القرآن على وجه الإجمال. ثمة مبهمات أبهمها الله عز وجل إما لاشتهارها، فالله عز وجل قال: أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل حواء، لكن لم يكن غيرها، فهذا مبهم دل عليه الاشتهار وهناك مبهمات أخرى لا يستطيع الإنسان أن يقتحم أسوارها، كقوله جل وعلا: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. فهذا لا ينبغي اقتحام أسواره ومحاولة معرفته. ولهذا تعجب بعض العلماء ممن قال إنهم الجن أو بنو قريظة وحاول أن يصل إلى المراد. وثمة مبهمات ما زال الناس يسألون عنها، حتى قال عكرمة إنه مكث دهرا سنين طويلة يبحث عن ذلك الصحابي الذي قال الله عز وجل عنه: وقع أجره على الله، الذي خرج مهاجرا من بيته ثم أدركه الموت. هذا ما يتعلق بالمبهمات في علوم القرآن. نحى السهيلي رحمه الله وتلميذه ابن عساكر إلى التعريف بهذا شيء من تلك المبهمات في التعريف والإعلام، والتكملة والإتمام لابن عساكر والتعريف والإعلام للسهيلي رحمة الله تعالى عليهما. والمقصود عناية علماء الأمة بالقرآن. ظهر علم التفسير في سلف الأمة، ثم ألفت ودونت فيه الكتب والمؤلفات إلى يومنا هذا، وسيبقى، لأن القرآن عظيم وفضل الله عز وجل لا يحد. قراءة القرآن تعظم في كل آن وحين، لكن الإنسان منهي أن يقرأ القرآن ساجدا أو راكعا لعظمة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. كلما تلا الإنسان القرآن وهو قائم يصلي وأطال كان أعظم أجرا. قال الله عز وجل يخبر عن القنوت في الصلاة، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة، يريد قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، هذا القرآن هو الحكم العدل بين المسلمين جميعا، يجب أن يفيئوا إليه. والحديث النبوي هو المصدر الثاني للتشريع، لكن من المنطلقات الصحيحة في معرفة صحة الحديث أن يكون الحديث أشبه شيء بالقرآن، إذ كلاهما وحي من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بالكتاب والسنة، واختم لنا بخير واجعلنا من أهل الجنة. هذا والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء تعاهدوا القرآن. الأخ مرتضى من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
أخ مصطفى، عفوا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله
يا شيخ. عندي سؤال لو تفضل.
حاول توضح الصوت، تكلم من الهاتف.
السؤال الأول، في سورة مريم أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا لها إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. السؤال يعني هنا هو الملك ملك بشر يعني تهيئ له على هيئة بشر أو كيف يعني المعنى من هذا؟
أبشر. السؤال الثاني يا أخي مصطفى.
السؤال الثاني يعني في الأيام عندنا في المنطقة نرى ناس كثير منهم عند الإشارات كذا تسول بطريقة غير معتاد غير عن أول، نشوف أعداد مرة كبيرة. إحنا أوقات يعني نكون نصدق وكذا بس أوقات نحس إن إحنا نستغل من هذه الناس.
نعم.
اليوم برضو شفت مقطع في تويتر منتشر إنه برضو أحدهم كان يجلس في الشوارع وفجأة ركبان في السيارة.
أبشر أبشر، واضح السؤال. بالنسبة للسؤال الأول يا أخي مصطفى، قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا أي بعدت ونأت بنفسها عن أهلها، وكانت قبله تتعبد الله عز وجل في المحراب. قال الله بعدها فأرسلنا إليها روحنا. العلماء يكاد يجمعون على أن المراد به جبريل عليه السلام، فتمثل لها أي تشكل، فقد أعطى الله عز وجل الملائكة القدرة على التشكل. على أي صورة تشكل؟ قال الله وتمثل لها بشرا سويا أي بشرا تام الخلقة، رجلا كأحسن ما يكون الرجال. هذا فتنة لها، فصبرت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، نجت في الابتلاء، لم تنجرف إليه، وهي لا تعلم أنه ملك. فلما نجحت في الابتلاء أماط اللثام عن نفسه، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أما ما ذكرته من قضايا التسول، فإنه الذي يقع الآن في كثير من الأوطان مسألة التسول في بعض أحوالها أصبحت مؤسسات تأتي بفتية نساء فيهم شيء من العاهات من الإعاقة مما ابتلاهم الله عز وجل به، نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم، ثم تستعملهم فيما تريد، فهي شركات وهمية قائمة ومؤسسات يديرها أقوام. ليس من التسول الذي جاء الشرع، ليس من المسألة التي جاء الشرع بأن يعطى صاحبها. نعم. الأخت عزيزة من قطر.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي حساب في إنستغرام وأنا كنت حاطة فيه صورة يعني بنات صغار يعني في الرابع، فالحساب أحيانا ما أقدر أدخله، نسيت حساب بالإيميل، هل الله يعني بعاقبني عليه ولا لا؟
كنت واضعة فيه ماذا؟
يعني صور بنات بالصغار يعني مش كبار.
ما مضى فات، وإن شاء الله تعالى لا تثريب عليك، لكن لا ينبغي لك ولا لغيرك أن يجازف بمسألة وضع الصور للفتيات في مثل هذه المواطن من مواقع التواصل الاجتماعي. المرأة تبقى الأصل أن يحافظ عليها، هي مأمورة أن تحافظ على نفسها، ونحن جميعا ممن حولها مأمورون أن نحافظ عليها، وألا نعرضها لمثل هذه المواطن التي قد تتسبب في إيذائها. فثمة أقوام لا خلق لهم قد يتاجرون بمثل هذه الصور، وقد يصلون من خلالها إلى طرائقهم ومبتغاهم، لا مكنهم الله من ذلك. أبو عمر من ألمانيا، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يشهد الله أني أحبك بالله.
أحبك الله يا أبا عمر.
لي سؤال.
نعم.
أنا أسألك عن كفارة اليمين يا شيخنا.
نعم. كفارة اليمين على شيء.
أنا
في...
قد.
تفضل.
لي زوجة أختي، زوجة أخت زوجتي، وهي امرأة محتاجة، يعني تشتغل تدفع أجرة بيتها وطعامها.
نعم.
وأنا علي كفارات يمين، أي كنت أحلف يمين من أجل يعني الدخان، والحمد لله تركته،
الحمد لله،
والحياة يعني، وكسر اليمين علي، ف دفعت لها مبلغ ما يقارب، فهي احتاجت إلى إجراء عملية ضرورية وهي لا تملك المال، وأعطيتها مبلغ 1500 دولار.
ما شاء الله.
يعني قدرت أنا حلفاء اليمين، يعني إلي يعني علي يمينات كثيرة، فأعطيتها 1500 ونويت نية الإطعام، فهل هذا جائز؟ أصبحت الكفارة جائزة أم أصبحت هذه من تصبح من مال الزكاة أو من مال الصدقة أو من ماذا؟ أنا نويت شو من مال كفارات اليمين.
الله عز وجل قال فكفارته إطعام،
وجزاك الله كل خير.
شكرا يا أبا عمر. الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأصل في كفارة اليمين أن تكون طعاما لا أن تكون مالا يقبضه المسكين، هذا الأصل فيها. لكن لو فرضنا لو أنك قلت لها اجعليها طعاما، فهذا فيه نوع من المخرج لك، لأن المبلغ 1500 دولار مبلغ كبير، بمعنى أنه يقضي كفارات كثيرة. إن الإنسان في يعني لو قلنا في أرفع أحواله مثلا يطعم في اليوم نفرض ب10 دولارات، يعني الطعام ب10 دولارات شيء يسير. المقصود من هذا كله الأحوط في حقك أن تجعل هذا صدقة عامة ثم تكفر كفارة يمين إطعام، هذا الأحوط. لكن لو قدر أنك عندما أعطيتها على أنها إطعام لها وهي قبلت، لك شيء من المخرج، لأن المبلغ كما قلت كثير، والإنسان إذا أراد أن يفتي أو أراد أن يتحدث عن الشرع لا بد أن يراعي كذلك أحوال المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى شاة حافلا ضارعا، قال ما هذا؟ قالوا هذه شاة من شياه الصدقة يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وهو الخبير بأحوال الناس، قال ما أظن أن أهلها أعطوها وهم طائعين، يعني هذا الذي يجبي الزكاة هو الذي فرضها عليهم، ونهى أصحابه العاملين عليها أن يكونوا أن يأخذوا من الناس مثل هذه. فالإنسان في الفتوى يراعى مثل هذا، نسأل الله أن يتقبل منك وأن يجعل ذلك كفارة لما قمت به. نعم. عبد المؤمن من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله يا أخي عبد المؤمن.
الشيخ لي سؤال وده سؤال محيرني كثيرا.
هات السؤال.
زوجتي كانت حامل في السابع.
نعم.
فسقطت من السلم. فسال منها ماء كثير، يعني ماء كثير من الذي يحمل الجنين.
نعم.
فأخذتها إلى الطبيب فنصحني بإسقاط الجنين لأنه يضر بحياتها.
نعم.
فذهبت إلى طبيب آخر.
نعم.
فنصحني بنفس الشيء.
نعم.
فتركتها 20 يوم.
نعم.
لم أخذها لا طبيب ولا. فأسقطت الجنين.
نعم.
فرأيته بصحة جيدة، وبعد 12 ساعة توفيت ابنتي ملك.
توفيت الزوجة؟
منذ ذلك توفيت ابنتي.
الجنين يعني.
الجنين توفي. نعم. الجنين. منذ ذلك الوقت وضميري يؤنبني، بعد 12 ساعة توفيت ملك. ومنذ ذلك الوقت ويؤنبني ضميري لأنها ولدت بصحة جيدة وسليمة. وما الحكم في ذلك؟ والثاني فادعوا لي بالشفاء والدتي، بارك الله فيك.
سأل الله عز وجل أن يشفيك ويبارك فيك. ما دمت قد استشرت طبيبين ونصحاك بذلك، هما لم يوفقا لأن هذا ليس لك أصلا، لكن لا يبدو لي أن عليك كفارة في هذا، لا يبدو لي أن عليك كفارة في هذا، بمعنى أنه ما صنعته كان بغلبة الرأي من أطباء، ولم يكن جزافا، ولم يكن على تهور، ولم يكن بأمر تريد أن تبتغيه وأن تصل إليه. إن شاء الله ليس عليك حرج، نسأل الله أن يعوضك وزوجتك خيرا يا أخي عبد المؤمن. الأخت عائشة من الشارقة.
السلام عليكم أخي الله وبركاته.
السلام، حياك الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج شيخنا. عندي سؤالين. السؤال الأول، تقدم لشخص من أهلي للزواج ويوم سألت عنه يعني أهلي وايد مدحوا. سألت عن صلاته يعني جابتهم ما كانت واضحة، قالوا يوم نكون يعني طالعين ينزلنا ونصلي كلنا. فأنا ما حطيت في بالي إنه ممكن هالشخص يكون ما يصلي أو يأخر صلاته فوافق. لكن قبل فترة كان عندنا أخوي راح يصلي وهو ما راح وياه. فالحين صارت الخطوبة وأنا وافقت، بس أبي أكلمه في الموضوع بس ما عارفة يعني أبي أعرف هل أنا محاسبة إذا أنا نصحته أو ما نصحته، وش هي الوسائل اللي ممكن تعيني عشان يكون.
أول أختي عائشة، املكي قلبه تصلين إلى عقله، املكي قلبه تصلين إلى عقله. أسأل الله عز وجل أن يهديه على يديك، أسأل الله أن يهديه على يديك. الأخت سامية من فرنسا.
السلام عليك يا شيخ.
السلام، حياك الله.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
أنا كان عندي مشكل تاع الأوراق ونزلت شهر صيام، وبعد جيتي أونسانت كنت حامل عندي 3 سنين والآن أنا حامل. أسك ما قدرتش نصومو، هل عندي بديل للنذر؟ هل يمكن أن أتصدق بدل من أن أصوم؟
ما كان عليك من صوم يا أختي سامية قد سبق، يبقى في الذمة، يبقى في الذمة، في ذمتك. إذا انتهى شهر يبقى في ذمتك، فإذا انتهى شهر رمضان هذا بلغنا الله وإياك تمامه، صومي بعد ذلك، اقضي ما عليك من الصيام إذا كنت تستطيعين. وأما إذا غلب على ظنك لا سمح الله أنك مصابة بمرض يعوقك عن ذلك كله، هنالك تلجئين إلى الإطعام. لكن ما دمت إن شاء الله يديم الله عليك الصحة أنك قادرة على الصيام، فهذا في الذمة، يبقى في ذمتك حتى تقدرين على صيامه وقضائه. جمال من دبي، تفضل يا أخي.
وعليكم الشيخ.
وعليك السلام.
سمحت الشيخ، بالله في عندنا مصلى احنا تقام فيه الصلوات الخمس، بس ما تقام الجمعة ما تقام فيه.
نعم.
يعني لازم له تحية مسجد يعني ذا الواحد أول ما يفوت.
هل يلزمه؟
وبعدين إذا سمحت يا شيخ كمان بنروح بنفطر على عند المغرب، فلما نصل قبل الوقت بعشر دقائق تقريبا يعني تكون الشمس لسه يعني يا دوب بدها تغرب، لازم نصلي تحية المسجد ولا؟
بالنسبة لتحية المسجد تصلى في المسجد الذي عرف أنه مسجد، لا يلزم أن تقام صلاة الجمعة فيه حتى يسمى مسجدا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مساجد كثيرة في المدينة، مسجد قباء، مسجد بني سلمة، مسجد بني عبد الأشهل، وكلها لا تقام فيها جمعة ومع ذلك تعرف بأنها مساجد ولها تحية مسجد. أما إذا دخلت المسجد قبيل صلاة المغرب بعشر دقائق فالأكمل لا تصلي، الأكمل لا تصلي، لأن هذا وقت وجوب الشمس، وقت سقوطها، فالأكمل في مثل هذه الحالة ألا تصلي. مع سؤال الأخ جمال نفي إلى الجزء الثاني، ونفي إن شاء الله تعالى الجزء الثالث بعد هذا الفاصل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. وبعد، الأخت أم قدوة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سميت أبنائي جزء أسنان قالوا لي لا يجوز، هل هذا لا يجوز؟
عندك ماذا؟
عندي أبنائي سميتهم جزء أسماء، مثلا سميت عبد محمد ضياء الدين قالوا لي لا يجوز أنك تسمي لي جزء أسماء.
الأسماء إذا كانت مبالغة في مبالغة في التزكية لا تصلح، سمي محمدا ولا حاجة لأن تسمي ضياء الدين، لكن سمي محمدا حسن وأمثاله من الأسماء المعروفة. الأخت إيمان من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
أردت أن أسأل سؤالنا اليوم، بعد مرور ساعة من أذان الفجر الزوج تقرب من زوجته التي كانت نائمة وقد عاشرها مع أنها رفضت، ومع علمه أنه هذا محرم في نهار رمضان، ما هو الحل لكي الله يغفر لهما وشكرا؟
التوبة الاستغفار وعلى الزوج الكفارة، وعلى الزوج الكفارة يطعم 60 مسكينا. لا نستطيع أن نقول لو صم شهرين متتابعين مثل هذا في رمضان لم يصبر، لن يصبر في غيره. فيطالب بأن يطعم 60 مسكينا، ولا مكان اليوم لعتق الرقاب. فالأكمل يؤتى من آخر الأمر يطعم 60 مسكينا. وأما الزوجة إذا كانت قد امتنعت كما يعني جاء في السؤال فليس عليها شيء على الصحيح. أم فيصل من عجمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بغيت أسألك، بتأكد من نويت أن أصلي ركعتين نفل الله تعالى، شو الفرق بين نويت أن أصلي ركعتين نفل الله تعالى وبين نويت أن أصلي ركعتين نفل شكر لله تعالى، في فرق بيناتهم؟
هو الأصل يا أختي الكريمة الصلاة لا يجهر فيها بالنية. أنت صلي ركعتين تريدين بها وجه الله، تقع نفلا تقع شكرا، كلها تسمى نفل. النفل كلمة عامة، النفل يقابلها الفرض، الفرض ما أوجبه الله، الصلوات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، غير ذلك يسمى نفلا، على خلاف من في الوتر ماذا يسمى، فتسمى نفل. فقد تقع هذا، يقع هذا النفل تحية مسجد، وقد يقع هذا النفل تراويح، وقد يقع هذا النفل شكرا لله على نعمة، وقد يقع هذا النفل صلاة ضحى، وقد يقع صلاة سنة راتبة، وقد يقع غير ذلك. لكن المسلم المسلمة لا يتلفظ بالنية، يعني لا يقول نويت أصلي ركعتين شكرا لله أو نويت أصلي ركعتين لكذا وكذا، هذا لا، النية لا تكون إلا في موضعين يا أختي أم فيصل، تقع في العمرة والحج، يسمى الإنسان النسك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، وعند الأضاحي يشهرها الإنسان يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، كما ثبت بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ علي من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
بارك الله فيك، نحبك يا شيخ.
آمين.
أسألك آية كريمة التي يقول فيها الله عز وجل قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، تفسير لو سمحت يا شيخ.
هذه الآية اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والذي يظهر من معناها والعلم عند الله. بعضهم قال إن هذه نافية، أي ما كان لله ولد فأنا أول العابدين له، وبعضهم قال، وهذا الذي أميل إليه، المعنى لو كان لله ولد لكنت أنا أول من علم بذلك، أي محمد، فلما أخبرتكم أن ليس لله ولد فمعنى ذلك أن ليس لله ولد حقا، معنى ذلك أن ليس لله ولد حقا. فالله عز وجل بعث نبيه بالهدى، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ليس لله ولد، وجاء القرآن بذلك الذي تلاه محمد على الناس عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما قاله حق وأن ليس لله ولد. أبو صالح من الكويت، تفضل يا أبو صالح.
مبارك عليك، مبارك عليك شيخنا.
علينا وعليك يا أبو صالح،
عز الله يوفقك ويبارك لك إن شاء الله.
آمين آمين.
السؤال سريع شيخ، سنة الفجر
نعم
نصليها في البيت بعدين نروح المسجد نصلي تحية المسجد ونصلي، ولا ننويها نصلي
هو في أنت إذا صليت في البيت على أنها سنة الفجر وقعت تلك الصلاة على أنها سنة الفجر الراتبة القبلية، وهي الأفضل أن تصلى بعد سماع الأذان مباشرة. تقول أم المؤمنين عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. هذا واحد. فإذا ذهبت إلى المسجد حاول أن تثاقل خطاك حتى تصل على الإقامة. لو قدر أنك وصلت قبل الإقامة فدخلت وبقي وقت حتى تقوم الصلاة، هنا صلي ركعتين، هاتان الركعتان يا أبا صالح تقع على أنهما تحية مسجد، تقع على أنهما تحية دخول المسجد. أما سنة الفجر فقد مضت صلاتها في البيت وهو أكمل.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
السلام يا أخي. سعيد من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
مبروك عليك الشهر الفضيل.
علينا وعليك يا أخي سعيد، حياك الله.
السؤال الأول، ما حكم القرض من مصرف إسلامي والمعروف بالأسهم أو الصكوك؟
إذا كان البنك إسلاميا ولو هيئة شرعية تجيز أعماله فهذا يسمى بيع للآمر بالشراء ولا يسمى قرضا، وإنما يقوله الناس قرضا تجاوزا، لكن المعاملة من حيث القواعد الشرعية صحيحة.
السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم شو اسمه، ما حكم زيارة القبور، حيث أنني لم أزر قبر والدي من فترة يعني.
الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور مشروعة للرجال بالاتفاق، واختلف العلماء في مشروعيتها للنساء، فقائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل تزور لكن لا تكثر وهذا أفضل. وأما بالنسبة لك فلا ينبغي أن تطيل الجفاء عن أبيك، زره ما بين الحين والآخر، هذا أكمل، يأنس بزيارتك، وادعو الله له تتذكر أنت الآخرة. اليوم أنت تقف على قبر أبيك وبعد عمر طويل يقف ابنك على قبرك، ولا بد من تذكر الموت حتى لا يتشبث الإنسان بالدنيا أكثر مما ينبغي. وأنت إذا وقفت على قبر أبيك ادعو له بالرحمة والمغفرة بعد أن تسلم عليه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخت مريم من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أحبك في الله، الله يحفظك.
شيخ
عندي سؤال من فضلك، الإنسان الذي عمل له سحر لمنع الزواج منذ صغره، هذا الإنسان يصلي ويذكر الله ويسمع باستمرار رقية شرعية مرات عديدة في اليوم، هل السحر يذهب؟ يعني الإنسان الذي يحافظ على صلواته ويعني إنسان بار بوالديه ويفعل الخير كثيرا، ولكن رغم ذلك جميل أبواب تسد.
خذي رقم الهاتف يا أختي مريم من الإخوة وابعثي لي برسالة.
جزاك الله خير يا شيخ، شكرا.
نبيل من الجزائر، تفضل يا أخي نبيل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ، ما هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا؟
نعم، التوبة يا أخي الكريم إقبال من العبد إلى الله، إقبال من العبد إلى الله، باعثها ذنب قد مضى، لكن ليس كل أحد يهدى إلى أن يتوب. قال الله عن أبينا آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالذي علم آدم كيف يتوب هو رب العزة، فتاب الله عليهم ليتوبوا، أي قذف في قلوبهم حب التوبة حتى يتوبوا إلى ربهم ويؤوبوا ويستغفر ربهم مما قد مضى منهم. فهذا وغيره من دلائل عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. بسؤال الأخ نبيل ننتهي من هذا اللقاء الجليل هذا اليوم، وأذكر أنني إن شاء الله تعالى غدا الثلاثاء في هذا المكان المبارك في الاستديو بدءا من الساعة 2 ظهرا أستقبل أسئلتكم، ولي الشرف نستقبل أسئلتكم غدا ظهرا من بعد 2 ظهرا على نفس هاتف البرنامج، وكذلك في اللقاء المباشر 5 بتوقيت دبي، كما عندما قلت 2 أقصد كذلك بتوقيت دبي. يسرنا الله لإياكم لليسرى، وجنبنا الله وإياكم العسرى، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.